بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب التوحيد للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. في هذه الليلة، ليلة الخميس 21، ليلة الخميس 22 من شهر جمادى لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. نبتدئ الدرس بترجمة مختصرة للمصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام العلامة الرباني محيي السنة ومجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله تعالى. ولد ببلدة العيينة من أرض نجد بالمملكة العربية السعودية سنة 1510 للهجرة. قرأ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة، وكان حاد الفهم سريع الإدراك ذا فطنة وذكاء. أخذ العلم عن والده وعن غيره، ثم رحل في طلب العلم فأتى البصرة والحجاز والأحساء وغيرها. ولما حج وقف بالملتزم وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين وأن يرزقه القبول عند الناس، ثم توجه إلى المدينة وارتحل منها يريد الشام، لكن حصل له عائق من إتمام هذه الرحلة، وكان في ذلك خيرا له وخيرا لمن بعده، كان في ذلك خيرا عظيما، حيث رجع رحمه الله للبلاد النجدية وقدم على والده، ثم ابتدأ في نشر دعوته. لما رأى من حال الناس وبعدهم عن التوحيد والعقيدة ووقوع أناس منهم في الشرك بالله تعالى، فشمر رحمه الله واجتهد في تبصير الناس بدينهم وعقيدتهم، فدعا إلى التوحيد الخالص وحذر من الشرك والبدع، وبدأ دعوته رحمه الله في بلده حريملاء، ثم ارتحل إلى العيينة ودعا إلى التوحيد وهدم كل مظاهر الشرك والوثنية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الدرعية، وهناك وجد من يناصره من آل سعود، وجد الإمام محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليه فأيده، وكان أميرا للدرعية فأيده وناصره، فتعاونا واتفقا على نشر التوحيد حتى مكن الله لهما، فانتشر وعم نجد ثم ما حولها، ثم بعد ذلك انتشر هذا الخير في كثير من بلاد المسلمين. فأيد الله تعالى هذا الدين بهذين الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله تعالى، ومكن الله لهذه الدولة السعودية واستمرت في نشر التوحيد والسنة، استمرت في نشر التوحيد والسنة حتى يومنا، حتى يومنا هذا، إلى هذا العهد، عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأيده، وحفظ الله هذه البلاد ونصرها على كل عدو يريد بها شرا أو سوءا ورد كيده في نحره. وبالجملة فإن هذا الإمام قد أيده الله وظهر على يديه خير عظيم عم بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية وغيرها. ومحاسن هذا الإمام وفضائله كثيرة يعرفها كثير من طلاب العلم. صنف رحمه الله في فنون شتى، صنف كتابه أصول الإيمان وفضل الإسلام ومختصر السيرة النبوية، وصنف كتابا جمع فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مجموع الحديث، واختصر في الفقه الشرح الكبير وزاد المعاد، وألف في العقيدة كتبا غير ما سبق، منها مختصر الصواعق المرسلة، كشف الشبهات، والقواعد الأربع، والأصول الثلاثة، وأيضا هذا الكتاب. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. أي أنا ما أريد العجل. السلام ورحمة الله. المعذرة أيها الإخوة. المهم أن لهذا الإمام مصنفات، ومنها هذا الكتاب المصنف في التوحيد، وهو من أنفس كتبه رحمه الله تعالى، وهو كتاب يعنى ببيان ما يجب من حق الله تعالى على العبيد. توفي رحمه الله سنة 1200 للهجرة، عن 91 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. كتاب التوحيد. التوحيد في اللغة هو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، وهو في الشرع إفراد الله تعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد اشتهر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، أو هو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير، فهو رب كل شيء ومالكه وخالقه ومدبره وهو المتصرف فيه، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة أو بأفعال العباد، فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه، لا العبادة الظاهرة كالصلاة ولا الباطنة كالخوف ونحوه. وهذا النوع هو الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، وبدأ به كل رسول دعوته، ووقعت فيه الخصومة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم. ودليله قول الله تعالى: إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونخصك وحدك بالاستعانة. وهناك أدلة أخر على ذلك ستأتي معنا إن شاء الله تعالى ضمن هذا الكتاب. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته تعالى لا يماثله فيها أحد. وهذا التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية أو بعض الفرق من هذه الأمة الإسلامية، وانقسموا فيه إلى فرق. والسلامة هي إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، من غير تعطيل أو تشبيه أو تحريف أو تمثيل. وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نتبع ونؤمن بذلك. كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض الشراح أن المصنف اكتفى بالبسملة لأنها كافية في الثناء على الله، وكافية أيضا في الابتداء، فإن المشروع للمسلم أن يبتدئ بهذه الكلمة في أموره، في مؤلفاته ومحاضراته ورسائله ونحو ذلك، لأن فيها استعانة بالله تعالى وطلب لحصول البركة. فالذي يشرع في التصنيف، في تصنيف كتاب، لا شك أنه يستعين بالله تعالى على مقصوده، ويطلب من ربه أن يحصل في هذا التصنيف بركة له ولغيره. هذا ما ذكره بعض الشراح، أعني أنه اكتفى بالبسملة. وأثبت بعضهم أن له مقدمة، كما أثبت العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حفيد المؤلف أن لديه نسخة بخط المؤلف رحمه الله، فيها أنه ابتدأ كتابه هذا بالحمد، أي بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو الأقرب. وهؤلاء الثلاث التي ذكرت، وهي التسمية والحمد والصلاة على النبي، هذه الثلاث من آداب التصنيف، ولهذا فإن المصنفين يبتدئون بها في أول مصنفاتهم. ومن هنا يعلم أن الذين لا يكتبونها أو لا يكتبون البسملة في مؤلفاتهم أنهم قد خالفوا ما عليه العلماء قديما وحديثا، بل إن تركهم للبسملة يعد مخالفة للسنة، فإن الكتاب العزيز ابتدأ بها، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها في مراسلاته وكتبه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، انتهى. يعني أن هذا هو المقصود العام من الكتاب، وهو بيان توحيد العبادة بذكر حكمه وفضائله وثمراته ومكملاته وما يناقضه ونحو ذلك. أما المقصود من هذا الباب خاصة، يعني هذا الباب الأول، فهو بيان الأدلة على وجوب التوحيد، بيان الأدلة على وجوب التوحيد، وأنه أول واجب على العبيد وأفرض الفرائض وآكدها، وأنه الأصل الذي تبنى عليه جميع الأعمال، فلا يقبل عمل بدونه. إذن المراد من قول المصنف هنا رحمه الله كتاب التوحيد بيان حكم التوحيد، بيان حكم التوحيد. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، وبقية أنواع التوحيد تبع له. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة أدلة على مقصوده، فقال رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. فقد ذكر المصنف هنا هذه الأدلة على مقصوده من الترجمة، أي أن هذه الأدلة كلها تدل على وجوب التوحيد. الدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والشاهد في الآية في قوله تعالى: إلا ليعبدون، أي يوحدون. والعبادة إذا أطلقت في نصوص الوحي فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكر هذا البغوي في تفسير سورة البقرة الآية 21. وفي هذه الآية من الفوائد يعني في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها من الفوائد أن توحيد الله تعالى هو الحكمة من خلق الجن والإنس، فما خلقهم الله إلا لتوحيده وعبادته، ولهذا أمرهم به وأوجبه عليهم، بل جعله الغاية من خلقهم. وفيها من الفوائد وجوب إفراد الله بالعبادة، وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى. وفيها من الفوائد أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة دون غيره، وفي هذا رد على عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين وغيرهم. وفيها من الفوائد أن من لم يأتي بالتوحيد لم يحقق العبادة، لم يعبد الله، أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله تعالى. والدليل الثاني في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والشاهد في هذه الآية في قوله تعالى: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفيه دلالة على وجوب التوحيد من وجهين. الوجه الأول في قوله تعالى: أن يعبدوا الله، فهذا أمر بعبادة الله تعالى وحده وهو توحيده، أمر بالعبادة وهي التوحيد كما سبق بيانه، والأمر للوجوب. والوجه الثاني في قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر باجتناب الطاغوت أي ترك عبادته، وهذا لا يتحقق إلا بإفراد الله تعالى بالتوحيد والعبادة، فيكون التوحيد مأمورا به والأمر يقتضي الوجوب. والطاغوت كما ذكر المصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة نقلا عن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ثم قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. يعني قال المصنف رحمه الله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. وهذا يرجع فيه إلى الكتاب المشار إليه الأصول الثلاثة وشرحه. وفي هذه الآية التي سبقت معنا: ولقد بعثنا في كل أمة، الآية فيها من الفوائد الحكمة من إرسال الرسل، وهي إقامة الحجة على العباد، لأن الله تعالى أرسلهم جميعا للدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. ومن الحكم، من الحكمة في إرسال الرسل، أن الله تعالى أرسلهم رحمة بالعباد ليبينوا لهم الطريق الموصل إليه وإلى دار كرامته تعالى. وفي الآية من الفوائد أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته سبحانه، الدعوة إلى عبادة الله وحده والبعد عن الشرك والبراءة من الشرك وأهله. وإن اختلفت شرائع هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن الفوائد في الآية أن الرسالة عمت جميع الأمم، لأن الله قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الفوائد أن عبادة الله تعالى لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وفي هذا معنى لا إله إلا الله، أي النفي والإثبات، أي أن هذه الآية تتضمن النفي والإثبات. نفي العبادة عمن سوى الله، نفي العبادة عن غير الله، وإثباتها لله تعالى وحده. ومن الفوائد في الآية عظم شأن التوحيد، وأن الله تعالى أوجبه على جميع الأمم. أما الدليل الثالث ففي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. والشاهد في الآية على وجوب التوحيد في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومعنى قضى أوجب وأوصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني. فقضاء الله تعالى الشرعي الديني في الآية أن نعبده تعالى، أي نوحده، فدل ذلك على الأمر بالتوحيد، والأمر كما مر معنا هو للوجوب، ففي هذه الآية وجوب توحيد الله تعالى. وفي الآية من الفوائد أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله تعالى بدأ به ولا يبدأ تعالى إلا بالأهم، فهو آكد الحقوق وأوجبها. ومن الفوائد في الآية أن في الآية أيضا ما في معنى كلمة التوحيد من النفي والإثبات، وهذا دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على هذين الأصلين أو الركنين، النفي والإثبات، فلا ينفع أحدهما دون الآخر. من الفوائد في الآية وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، ومن الفوائد في الآية عظم حق الوالدين، حيث قرن الله تعالى حقهما بحقه تعالى. الدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. والشاهد في هذه الآية في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفيها دلالة على وجوب التوحيد أيضا من وجهين. الأول في قوله تعالى: واعبدوا الله، وهذا أمر بالعبادة وهي التوحيد. والثاني في قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا، وهو نهي عن الشرك ويفيد تحريمه، ويستلزم هذا كما مر الأمر بما يقابله وهو التوحيد. ففي الآية دلالة على وجوب التوحيد من هذين الوجهين. وفي الآية من الفوائد وجوب عبادة الله وحده، ومن الفوائد أن التوحيد آكد الواجبات، لأن الله تعالى جعله أول مأمور به في هذه الآية، ثم أمر بعد ذلك بغيره كبر الوالدين، صلة الأقارب، والإحسان للأيتام، إلى غير ذلك. ومن الفوائد في الآية اجتناب الشرك، من الفوائد في الآية أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح العبادة إلا باجتناب الشرك. من الفوائد أن الشرك حرام كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، ولا تشركوا به شيئا، فتعم ذلك كله، تعم الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، وكذلك تعم كل معبود من دون الله، وأنه ليس له حق العبادة، بل العبادة حق الله وحده. ففي الآية عموم من جهتين، من جهة أنه لا يستحق العبادة غير الله تعالى، ومن جهة أخرى أنه لا يجوز أن يشرك بالله تعالى أي شيء من الشرك، سواء كان قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا. والدليل الخامس ونقف عنده في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. والشاهد في هذه الآية في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، وهي كسابقتها تفيد النهي عن الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، وكذلك تفيد النهي عن عبادة غير الله كائنا من كان. وهذا عن النهي عن الشرك يستلزم الأمر بعبادته تعالى وحده لا شريك له. وفي الآية من الفوائد أن الشرك أعظم المحرمات، وأنه أخطرها، وأن التوحيد آكد الواجبات وأهمها وأولها. ومن الفوائد في الآية أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، ولذا جعله أول المحرمات وأول المنهيات. ومن الفوائد في الآيات التي أشار إليها المصنف وجوب بر الوالدين وعظم حقهما، والنهي عن قتل النفس بغير حق، وتحريم أكل مال اليتيم ونحو ذلك، يرجع إليها في كتب التفسير. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة واقمع أهل البدعة يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأهلينا وسائر قراباتنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب التوحيد للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. في هذه الليلة، ليلة الخميس 21، ليلة الخميس 22 من شهر جمادى لعام 39 و400 للهجرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. نبتدئ الدرس بترجمة مختصرة للمصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام العلامة الرباني محيي السنة ومجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله تعالى. ولد ببلدة العيينة من أرض نجد بالمملكة العربية السعودية سنة 1510 للهجرة. قرأ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة، وكان حاد الفهم سريع الإدراك ذا فطنة وذكاء. أخذ العلم عن والده وعن غيره، ثم رحل في طلب العلم فأتى البصرة والحجاز والأحساء وغيرها. ولما حج وقف بالملتزم وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين وأن يرزقه القبول عند الناس، ثم توجه إلى المدينة وارتحل منها يريد الشام، لكن حصل له عائق من إتمام هذه الرحلة، وكان في ذلك خيرا له وخيرا لمن بعده، كان في ذلك خيرا عظيما، حيث رجع رحمه الله للبلاد النجدية وقدم على والده، ثم ابتدأ في نشر دعوته. لما رأى من حال الناس وبعدهم عن التوحيد والعقيدة ووقوع أناس منهم في الشرك بالله تعالى، فشمر رحمه الله واجتهد في تبصير الناس بدينهم وعقيدتهم، فدعا إلى التوحيد الخالص، وحذر من الشرك والبدع، وبدأ دعوته رحمه الله في بلده حريملاء، ثم ارتحل إلى العيينة ودعا إلى التوحيد وهدم كل مظاهر الشرك والوثنية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الدرعية، وهناك وجد من يناصره من آل سعود، وجد الإمام محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليه فأيده، وكان أميرا للدرعية فأيده وناصره، فتعاونا واتفقا على نشر التوحيد حتى مكن الله لهما، فانتشر وعم نجد ثم ما حولها، ثم بعد ذلك انتشر هذا الخير في كثير من بلاد المسلمين. فأيد الله تعالى هذا الدين بهذين الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله تعالى، ومكن الله لهذه الدولة السعودية واستمرت في نشر التوحيد والسنة، استمرت في نشر التوحيد والسنة حتى يومنا هذا، إلى هذا العهد، عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأيده، وحفظ الله هذه البلاد ونصرها على كل عدو يريد بها شرا أو سوءا ورد كيده في نحره. وبالجملة فإن هذا الإمام قد أيده الله وظهر على يديه خير عظيم عم بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية وغيرها. ومحاسن هذا الإمام وفضائله كثيرة يعرفها كثير من طلاب العلم. صنف رحمه الله في فنون شتى، صنف كتابه أصول الإيمان وفضل الإسلام ومختصر السيرة النبوية، وصنف كتابا جمع فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مجموع الحديث، واختصر في الفقه الشرح الكبير وزاد المعاد، وألف في العقيدة كتبا غير ما سبق، منها مختصر الصواعق المرسلة، كشف الشبهات، والقواعد الأربع، والأصول الثلاثة، وأيضا هذا الكتاب. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. أي أنا ما أريد العجل. السلام ورحمة الله. المعذرة أيها الإخوة. المهم أن لهذا الإمام مصنفات، ومنها هذا الكتاب المصنف في التوحيد، وهو من أنفس كتبه رحمه الله تعالى، وهو كتاب يعنى ببيان ما يجب من حق الله تعالى على العبيد. توفي رحمه الله سنة 620 للهجرة، عن 91 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. كتاب التوحيد. التوحيد في اللغة هو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، وهو في الشرع إفراد الله تعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد اشتهر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، أو هو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير، فهو رب كل شيء ومالكه وخالقه ومدبره، وهو المتصرف فيه، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة أو بأفعال العباد، فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه، لا العبادة الظاهرة كالصلاة ولا الباطنة كالخوف ونحوه. وهذا النوع هو الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، وبدأ به كل رسول دعوته، ووقعت فيه الخصومة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم. ودليله قول الله تعالى: إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونخصك وحدك بالاستعانة. وهناك أدلة أخرى على ذلك ستأتي معنا إن شاء الله تعالى ضمن هذا الكتاب. القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته تعالى لا يماثله فيها أحد. وهذا التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية أو بعض الفرق من هذه الأمة الإسلامية، وانقسموا فيه إلى فرق. والسلامة هي إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، من غير تعطيل أو تشبيه أو تحريف أو تمثيل. وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نتبع ونؤمن بذلك. كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض الشراح أن المصنف اكتفى بالبسملة لأنها كافية في الثناء على الله، وكافية أيضا في الابتداء، فإن المشروع للمسلم أن يبتدئ بهذه الكلمة في أموره، في مؤلفاته ومحاضراته ورسائله ونحو ذلك، لأن فيها استعانة بالله تعالى وطلب لحصول البركة. فالذي يشرع في التصنيف، في تصنيف كتاب، لا شك أنه يستعين بالله تعالى على مقصوده، ويطلب من ربه أن يحصل في هذا التصنيف بركة له ولغيره. هذا ما ذكره بعض الشراح، أعني أنه اكتفى بالبسملة. وأثبت بعضهم أن له مقدمة، كما أثبت العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حفيد المؤلف أن لديه نسخة بخط المؤلف رحمه الله، فيها أنه ابتدأ كتابه هذا بالحمد، أي بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو الأقرب. وهؤلاء الثلاث التي ذكرت، وهي التسمية والحمد والصلاة على النبي، هذه الثلاث من آداب التصنيف. ولهذا فإن المصنفين يبتدئون بها في أول مصنفاتهم، ومن هنا يعلم أن الذين لا يكتبونها أو لا يكتبون البسملة في مؤلفاتهم أنهم قد خالفوا ما عليه العلماء قديما وحديثا، بل إن تركهم للبسملة يعد مخالفة للسنة، فإن الكتاب العزيز ابتدأ بها، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها في مراسلاته وكتبه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، انتهى، يعني أن هذا هو المقصود العام من الكتاب، وهو بيان توحيد العبادة بذكر حكمه وفضائله وثمراته ومكملاته وما يناقضه ونحو ذلك. أما المقصود من هذا الباب خاصة، يعني هذا الباب الأول، فهو بيان الأدلة على وجوب التوحيد، بيان الأدلة على وجوب التوحيد، وأنه أول واجب على العبيد وأفرض الفرائض وآكدها، وأنه الأصل الذي تبنى عليه جميع الأعمال، فلا يقبل عمل بدونه. إذن المراد من قول المصنف هنا رحمه الله كتاب التوحيد بيان حكم التوحيد، بيان حكم التوحيد، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، وبقية أنواع التوحيد تبع له. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 7 أدلة على مقصوده، فقال رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. فقد ذكر المصنف هنا هذه الأدلة على مقصوده من الترجمة، أي أن هذه الأدلة كلها تدل على وجوب التوحيد. الدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والشاهد في الآية في قوله تعالى: إلا ليعبدون، أي يوحدون. والعبادة إذا أطلقت في نصوص الوحي فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكر هذا البغوي في تفسير سورة البقرة الآية 21. وفي هذه الآية من الفوائد يعني في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها من الفوائد أن توحيد الله تعالى هو الحكمة من خلق الجن والإنس، فما خلقهم الله إلا لتوحيده وعبادته، ولهذا أمرهم به وأوجبه عليهم، بل جعله الغاية من خلقهم. وفيها من الفوائد وجوب إفراد الله بالعبادة، وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى. وفيها من الفوائد أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة دون غيره، وفي هذا رد على عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين وغيرهم. وفيها من الفوائد أن من لم يأتي بالتوحيد لم يحقق العبادة، لم يعبد الله، أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله تعالى. والدليل الثاني في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والشاهد في هذه الآية في قوله تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفيه دلالة على وجوب التوحيد من وجهين. الوجه الأول في قوله تعالى أن يعبدوا الله، فهذا أمر بعبادة الله تعالى وحده وهو توحيده، أمر بالعبادة وهي التوحيد كما سبق بيانه، والأمر للوجوب. والوجه الثاني في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر باجتناب الطاغوت أي ترك عبادته، وهذا لا يتحقق إلا بإفراد الله تعالى بالتوحيد والعبادة، فيكون التوحيد مأمورا به والأمر يقتضي الوجوب. والطاغوت كما ذكر المصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة نقلا عن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ثم قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني قال المصنف رحمه الله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، وهذا يرجع فيه إلى الكتاب المشار إليه الأصول الثلاثة وشرحه. وفي هذه الآية التي سبقت معنا ولقد بعثنا في كل أمة الآية، فيها من الفوائد الحكمة من إرسال الرسل، وهي إقامة الحجة على العباد، لأن الله تعالى أرسلهم جميعا للدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. ومن الحكم، من الحكمة في إرسال الرسل، أن الله تعالى أرسلهم رحمة بالعباد ليبينوا لهم الطريق الموصل إليه وإلى دار كرامته تعالى. وفي الآية من الفوائد أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته سبحانه، الدعوة إلى عبادة الله وحده والبعد عن الشرك والبراءة من الشرك وأهله. وإن اختلفت شرائع هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن الفوائد في الآية أن الرسالة عمت جميع الأمم، لأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الفوائد أن عبادة الله تعالى لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وفي هذا معنى لا إله إلا الله أي النفي والإثبات. أي أن هذه الآية تتضمن النفي والإثبات. نفي العبادة عمن سوى الله، نفي العبادة عن غير الله، وإثباتها لله تعالى وحده. ومن الفوائد في الآية عظم شأن التوحيد، وأن الله تعالى أوجبه على جميع الأمم. أما الدليل الثالث ففي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. والشاهد في الآية على وجوب التوحيد في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومعنى قضى أوجب وأوصى. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني، فقضاء الله تعالى الشرعي الديني في الآية أن نعبده تعالى أي نوحده، فدل ذلك على الأمر بالتوحيد، والأمر كما مر معنا هو للوجوب. ففي هذه الآية وجوب توحيد الله تعالى. وفي الآية من الفوائد أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله تعالى بدأ به ولا يبدأ تعالى إلا بالأهم، فهو آكد الحقوق وأوجبها. ومن الفوائد في الآية أن في الآية أيضا ما في معنى كلمة التوحيد من النفي والإثبات، وهذا دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على هذين الأصلين أو الركنين النفي والإثبات، فلا ينفع أحدهما دون الآخر. من الفوائد في الآية وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. ومن الفوائد في الآية عظم حق الوالدين، حيث قرن الله تعالى حقهما بحقه تعالى. الدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. والشاهد في هذه الآية في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفيها دلالة على وجوب التوحيد أيضا من وجهين. الأول في قوله تعالى: واعبدوا الله، وهذا أمر بالعبادة وهي التوحيد. والثاني في قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا، وهو نهي عن الشرك ويفيد تحريمه. ويستلزم هذا كما مر الأمر بما يقابله وهو التوحيد. ففي الآية دلالة على وجوب التوحيد من هذين الوجهين. وفي الآية من الفوائد وجوب عبادة الله وحده. ومن الفوائد أن التوحيد آكد الواجبات، لأن الله تعالى جعله أول مأمور به في هذه الآية، ثم أمر بعد ذلك بغيره كبر الوالدين، صلة الأقارب، والإحسان للأيتام، إلى غير ذلك. ومن الفوائد في الآية اجتناب الشرك. من الفوائد في الآية أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح العبادة إلا باجتناب الشرك. من الفوائد أن الشرك حرام كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، ولا تشركوا به شيئا، فتعم ذلك كله، تعم الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، وكذلك تعم كل معبود من دون الله، وأنه ليس له حق العبادة، بل العبادة حق الله وحده. ففي الآية عموم من جهتين: من جهة أنه لا يستحق العبادة غير الله تعالى، ومن جهة أخرى أنه لا يجوز أن يشرك بالله تعالى أي شيء من الشرك، سواء كان قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا. والدليل الخامس ونقف عنده في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. والشاهد في هذه الآية في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، وهي كسابقتها تفيد النهي عن الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، وكذلك تفيد النهي عن عبادة غير الله كائنا من كان. وهذا عن النهي عن الشرك يستلزم الأمر بعبادته تعالى وحده لا شريك له. وفي الآية من الفوائد أن الشرك أعظم المحرمات، وأنه أخطرها، وأن التوحيد آكد الواجبات وأهمها وأولها. ومن الفوائد في الآية أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، ولذا جعله أول المحرمات وأول المنهيات. ومن الفوائد في الآيات التي أشار إليها المصنف وجوب بر الوالدين وعظم حقهما، والنهي عن قتل النفس بغير حق، وتحريم أكل مال اليتيم ونحو ذلك، يرجع إليها في كتب التفسير. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة واقمع أهل البدعة يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأهلينا وسائر قراباتنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.